بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح في القدر: لا يسلط أحد على أحد إلا بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. إذا دفع الله عن الإنسان شر عدوه دون أن يلتقي معه فهذه من النعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه نعمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا أحد القراء أحد السبعة الفقهاء فقهاء المدينة السبعة، وبعضهم ذكر أنه أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء، أظن ذكر هذا بن عبد البر، أن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، الذين يشهدون الموقف. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. الحديث أخرجه مسلم، الشاهد فيه: فلا يسلط عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن صياد: خبأت لك خبيئا. قال: الدخ. ما استطاع أن ينطق بالكلمة كاملة، الدخان. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه. قال: دعه، إن يكن هو فلا تطيقه، وإن لم يكن هو الدجال الأكبر، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نجد، فلما قفل يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة أي وقت القيلولة والنوم في وسط النهار في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستلقي ونائم والرجل شاهر للسيف فوق النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. الحديث قد جاء في روايات أخرى عند الإسماعيلي وغيره أنه سقط السيف وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له الآن من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر، قال أسلم، قال لا ولكن أعاهدك ألا أكون مع قوم يقاتلونك، ثم رجع إلى قومهم وقال لهم جئتكم عند خير الناس، ثم أسلم بعد ذلك. الشاهد منه أنه لم يسلط على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السيف بيده. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، وهذه الثلاث اعتبرها إبراهيم ثلاث كذبات وليست في الحقيقة كذبات، وإنما يطلق على التورية بهذا الإطلاق، ولهذا هي مبينة في كتاب الله، مبينة في كتاب الله ومبينة في السنة، وأنها ليست من الكذب وإنما هي في ذات الله ومن التورية. وإلا فإبراهيم قال الله عنه إنه كان صديقا نبيا، لكنه خاف منها وإن كانت تورية، مع أنها في ذات الله خاف منها يوم القيامة فاعتذر عن الشفاعة. قال ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم لما انطلق إلى الأصنام وقال لهم وقالوا أين تريد، قال إني سقيم، قالوا معناه أنه يعني معناه أنا عليل مما أنتم فيه من عبادة الأصنام وليس السقم المرض الحقيقي. وقوله بل فعله كبيرهم هذا لما جيء به طلبه قومه بعد أن كسر الأصنام وترك الكبير، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، هذا حكم عندهم، الذي كسر الأصنام ظالم، وهذا كلام باطل، الذي كسر الأصنام هذا إمام التوحيد، وهو في ذلك الزمن سيد أهل العدل. فيقولون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون، يعني معناه ننكل به ونعاقب عقوبة حتى يرى غيره ذلك فلا يتجرع على الأصنام بعد ذلك على هذه المعبودات والآلهة التي يعبدونها. فلما جاءوا بإبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. الآن هذه من جملة الثلاث، هل الصنم الكبير حقيقة كسر الأصنام الصغيرة؟ ما كسرها، هذا من التورية ومن التهكم، وهذا أسلوب معروف، فهو عدها من الكذبات وليست في الحقيقة كذبات من التي يؤخذ بها الإنسان، إنما من باب التهكم. فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال بينا هو ذات يوم، بينه ذات يوم وسارة زوجته سارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له لهذا الجبار: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، يعني في جمالها، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، وهو يعني أنها أخته في الإسلام، وإلا فهي زوجته، لو قال هي زوجته سيأخذها، وإذا قال هي أخته سيتركها. فأتى سارة، إبراهيم أتى إليها فقال، قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني. يعني لو قالت غير قوله معناه سيظهر عندهم يقولون هذا كذب علينا. فأرسل إليها، يعني تقول كما قال هو أخي، والمراد به في الإسلام وليس في النسب. فأرسل إليها، أي هذا الجبار، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، ما استطاع أن يقترب منها، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. قد جاء في الرواية الأخرى أنها دعت ربها قبل أن تذهب إليه، قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، اللهم لا تسلط علي هذا الجبار. فلما دخلت عليه أصابه ما أصابه ولم يستطع أن يصل إليها. قال: ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادع الله لي، يعني ما تسلط علي، هذا الشاهد، ما سلطه الله عليها. ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية، يعني عاد، فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق. هذه كرامة، ولن استعاذني لأعيذنه. فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتوني بشيطان. فأخدمها هاجر، يعني قال: أخرجوها وأعطوها هاجر تخدمها. فأتته وهو قائم يصلي، أتت إلى إبراهيم فأومأ بيده: مهيم، يعني ما الخبر؟ قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر، يعني وزادنا هاجر. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. أخرجه مسلم. قال الحافظ: وقد أورده المصنف من وجهين، عن أيوب، وساقه على لفظ حماد بن زيد عن أيوب، ولم يقع التصريح برفعه في روايته، وقد رواه في النكاح عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فصرح برفعه، لكن لم يسق لفظه، ولم يقع رفعه هنا في رواية النسف ولا كريمة، وهو المعتمد في رواية حماد بن زيد، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مرفوع، والحديث في الأصل مرفوع، كما في رواية جرير بن حازم، وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عند النسائي والبزار وابن حبان، وكذا تقدم في البيوع من رواية العرج عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع كثير من حديثه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: ذلك يقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم، يعني لماذا لم يحضر عيدهم؟ فقال: إني سقيم، فإنه كان قد أزف خروجه من قرب إلى عيد لهم، فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرها، فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر، فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه، فتولوا عنه مدبرين. قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يلهيهم به، فقال: إني سقيم، أي ضعيف. فأما الحديث الذي رواه ابن جرير إلى آخره، طيب، وذكر بعده. هذا بتفسير ابن كثير. وهذا يبين أهمية الدعاء، شأن الدعاء، وأن الإنسان يعتصم بالله ويدعو الله، يدعو الله. انظر إلى هذا الموقف، ليس بالأمر الهين والسهل. إبراهيم يقول ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، كل أهل الأرض على كفر، وإبراهيم هو زوجتهم على الإسلام. فالحق ليس بالكثرة، لا يزن بالكثرة، الحق يزن بالدليل، صاحب الحجة هو الحق وهو الأمة، ولو كان وحده. الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، والتجأ يدعو ربه، هذا سلاح الأنبياء الدعاء، فلا تغفل عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله حديث رقم 3005، قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. من صهيب؟ ها، صهيب الرومي، هل هو من الروم؟ هل صهيب من الروم؟ أبا شعيب ليس من الروم، وإنما أخذه الروم وسكنهم أو سكن في حدود بلدهم ونسب إليهم، وإلا فهو نمري عربي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، صهيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر أي هذا الساحر، والساحر يعتبر من أعظم المفسدين، الساحر يعتبر من أعظم المفسدين. قال الله تعالى، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، يعني ما يريد أن يموت الشر بموته، يريد أن يورث أشرارا مثله، وهل تلد الحية إلا حوية. فبعث إلي غلاما يعلمه السحر، قال فبعث إلي غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك في طريق هذا الغلام إذا سلك راهب عابد، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، والفطرة السليمة إذا سمعت الحق تتأثر به، ولهذا تجد أهل الباطل دائما يحذرون ويشوهون عند الناس دعوة أهل الحق حتى لا يجلسوا إليهم، لأنهم إذا جلسوا إلى الحق تأثروا بالحق، الحق له نور. قال فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وهكذا من جلس إلى أهل الحق وسمع منهم وهو صاحب فطرة سليمة فإنه يرتاح. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، لماذا يضربه؟ لماذا تأخرت؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، دابة حبست الناس في طريقهم لا يستطيعون أن يمرون منها. قال فأخذ حجرا فقال اللهم كلمة اللهم بمعنى يا الله. إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. إذن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب، أي هذا الغلام أتى إلى الراهب فأخبره بالذي فعله، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، يعني هذه كرامة حصلت لك، أنت الآن أفضل مني، استجاب الله دعاءك وحصلت لك هذه الكرامة، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، إنك ستبتلى. كلما كان الإنسان صلبا في دينه كلما شدد عليه بالبلاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالبلاء بحسب قوة الإيمان، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، لا تدل علي، معناه أنه سيقولون أنت السبب وأنت الذي علمته، ويرجع الأمر إليه والعقوبة عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، الذي ما يبصر يرقيه أو يدعو له ويشفيه الله، وهكذا الأبرص الذي تغير جلده بلون البرص المعروف، قال ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، الله هو الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفك. هذا استغلال للمواقف في الدعوة إلى الله. ومن هذا الباب يستطيع الأطباء النصحاء الأمناء أن يستغلوا ما هم فيه من العمل، فالناس يثقون فيهم، يأتي إليه مريض وهو ربما معلق حروز وتمائم ينصحه فيكون سببا في هدايته، قد يقبل منه أكثر مما يقبل من الخطيب والإمام في المسجد. إذا رآه يتناول الدخان ينصحه ويكرر له النصيحة، وهكذا البردقان والقات وغيرها من الآفات، فقد ينفعه الله بنصيحة. فقال له إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله هذا جليس الملك. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس وقد كان أعمى، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ صار الآن يبصر، فتعجب منه، قال ربي، قال ولك رب غيري. انظر إلى هذا الكبر والعتو، يدعي الربوبية، قال ربي وربك الله، هذا دخل الإيمان في قلبه، ما بال بالملك، هذه كلمة عظيمة عند سلطان جائر بل كافر. فأخذه فلم يزل يعذبه، يعذبه حتى يرجع عن دينه. ولكن انظر إلى الثبات، ما هو كبعض الناس، بعض الناس لما دخل عليهم الرافضة مباشرة كان يضع يده اليمنى على اليسرى يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشرة نزل يديه، ما لك، لا تصيبنا دائرة، ولا الضالين، ما في آمين، ما لك، قال الرافضة بي. وهكذا، وإذا به ينكر السنة، ما لك، قال يا أخي الجماعة سيطروا على البلاد، إيش نعمل، وكل يوم يتنازل شيئا فشيئا عن دينه خوفا من أن يبتلى ببعض الابتلاء. انظر إلى هذا البلاء. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام الذي كان سببا في شفاء جليس الملك. فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك، يعني يعتبر هذا سحر، ما هذا الأمر أنك الأعمى يعود بصيرا، أنت إذن ساحر. قال وقد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. معناه أن الإنسان قد لا يصبر فيه مع شدة البلاء فيخبر بغيره. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى ارجع عن دينك انظر. قال فدعا بالمنشار، منشار من الحديد، فدعا بالمنشار بالمئشار، فوضع المئشار أو المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. هذا ما هو أمر سهل، يمشي المنشار على رأسه، ربما بعضهم يسرق نعله من المسجد يقول أنا ما عاد أنا مصلي في هذا المسجد. نعل سرق من المسجد، ترك الصلاة وذهب من المسجد، فلذلك هذا المنشار على رأسه. قال فشقه حتى وقع شقاه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى ثبات. فوضع المنشار أو المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، يعني ارموا به من رأس الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل. انظر ماذا كان معه من سلاح، ما هو السلاح الذي يملكه؟ الدعاء، عنده ثقة بالله وعنده دعاء. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. قال فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، خلاص ماتوا راحوا. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، قارب البحر، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، تارة من رأس جبل تارة يريد إغراقه، وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك سلمه الله فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي، ما أنت مسلط علي، ما تستطيع قتلي بهذه الطريقة حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، أعواد تجعل على شكل إنسان ويجعل ذراعه فيها، قال وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام. الآن حينما يقول بسم الله رب الغلام إيش النتيجة؟ الناس يؤمنون. ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماهم فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. لماذا أراد قتله؟ حتى لا يؤثر على الناس فيسلموا، ويخاف أن الناس يؤمنوا بالله. فأراد قتله فوقع خلاف ما أراد. آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر، كنت تخاف أن هذا الغلام يؤثر على الناس ويؤمن بالله، فالآن قد نزل بك حذرك، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود، يحفروا في الأرض أماكن وأخاديد في أفواه السكك الطرق، فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه، كأن في خطأ، فأقحموه فيها، يرموه في النار، أو قيل له اقتحم، ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، يعني ترددت من أجل ولد رحمة به وصغره، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. والله عز وجل ذكر قصتهم في سورة والسماء ذات البروج، قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا ذنبهم، أنهم آمنوا بالله، حفروا لهم الأخاديد وأحرقوهم بالنار لأنهم آمنوا بالله. الشاهد من هذا أنه لن يسلط أحد على أحد إلا بإذن الله، ولهذا يكون الإنسان ثقته بربه ويدعو ربه أن يكفيه الشر وأهله، ولا تأمن على نفسك بسبب ذنبك أن يسلط عليك عدوك أو يسلط عليك الأمراض أو تسلط عليك المصائب. وليس في هذا الحديث دليل لمن يقومون بالعمليات الانتحارية، العمليات الانتحارية هذه غير مشروعة، بل صاحبها قاتل لنفسه، لأن هذا الرجل ما قتل نفسه، هو دل هذا الرجل على كيف يقتله لكن ما قتل نفسه ولا باشر القتل بنفسه، وأيضا فعل ذلك من أجل مصلحة عظيمة، آمن الناس ودخلوا في دين الله. أما أنت فإنك تقتل يهوديا ويقتل مئة من المسلمين ويجرح المئات، فأين المصلحة؟ فهذه العمليات أيضا تعدت إلى أن صارت حتى في أوساط المسلمين، فالذين يقومون بمثل هذه عمليات انتحارية ما تركوا حتى المسلمين، كفروا المسلمين وفي أوساطهم يفجر نفسه في أوساط المسلمين ويقتل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطن في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، من تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. وليحذر أيضا على من الأسباب التي تؤدي إلى قتل الإنسان نفسه، فبعض الناس ربما يكون من أسباب قتله نفسه بعده عن دين الله، بعده عن الصلاة، وربما بعضهم يتناول المخدرات فيقتل نفسه، هذه من البلاء العظيم المعاصي، وهذا الذي يفجر نفسه بحجة أنه جهاد في سبيل الله هذا عمله باطل، وفتوى أهل العلم على أن هذا العمل غير شرعي، الإمام ابن باز، الإمام ابن عثيمين، الإمام الألباني، الإمام الوادعي، الإمام الفوزان، غيرهم من أئمة العصر والعلماء. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.